أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ومرشحة، وهي ما قرن بما يلائم المستعار منه، نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. كلامنا في هذا الدرس يقع في مطلبين. المطلب الأول عنوانه اجتماع التجريد والترشيح في استعارة واحدة. المطلب الثاني عنوانه المرشحة أبلغ الاستعارات. وقبل الشروع في بيان هذين المطلبين، نبين ما بقي عندنا من المطلب السابق. كان كلامنا في الدرس السابق في تقسيم الاستعارة بلحاظ ذكر ما يلائم أحد الطرفين وانتفائه، فذكرنا أنه إن لم يذكر شيء يلائم أحد الطرفين فالاستعارة حينئذ تسمى بالمطلقة، وإذا كان المذكور شيئا يلائم المستعار له فالاستعارة تسمى الاستعارة المجردة. بقي عندنا القسم الثالث، وهو الاستعارة المرشحة. الاستعارة المرشحة وهي فيما إذا ذكر شيء يلائم المستعار منه، المستعار منه، كما في قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. التفتوا، اشتروا هنا بمعنى استبدلوا واختاروا. شبهت الآية الاستبدال بماذا؟ بالاشتراء. ثم ادعي أن الاستبدال فرد من أفراد الاشتراء، ثم استعير الاشتراء للاستبدال. فالمستعار، التفتوا معي، له هو الاستبدال، المستعار منه هو الاشتراء، هو الاشتراء. فالآية قالت: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ثم فرعت وجاءت بشيء، هذا الشيء يناسب المستعار منه وهو الاشتراء. الاشتراء هو التجارة. قالت: فما ربحت تجارتهم، فهذا ما ربحت تجارتهم يناسب ويلائم الاشتراء ولا يناسب الاستبدال أو الاختيار. واضح؟ ففي هذه الآية ذكر ما يلائم المستعارة منه. قال: والثالث مرشحة، وهي ما قرن بما يلائم المستعار منه، نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار، ثم فرع عليها ما يلائم الاشتراء من الربح والتجارة. ثم نشرع في بيان المطلب الأول. المطلب الأول هو اجتماع التجريد والترشيح في استعارة واحدة. التفتوا، في بعض الأحيان تكون عندنا استعارة واحدة ويجتمع فيها الترشيح والتجريد معا. التجريد يعني أن يذكر شيء يلائم المستعار له، الترشيح أن يذكر شيء يلائم المستعار منه. فالمقصود من اجتماع الترشيح والتجريد في استعارة واحدة هو هذا، هو ماذا؟ هو أن يذكر شيء يلائم المستعار له، وأن يذكر شيء يلائم المستعار له. هذا هو المقصود من اجتماع هذين الأمرين في استعارة واحدة، وليس المقصود أن يذكر شيء واحد يكون ملائما للطرفين معا، لا، ليس هذا هو المقصود. ليس المقصود أن يذكر شيء واحد يناسب الطرفين، لا، وإنما المقصود أن يذكر شيء يناسب المشبه الذي هو المستعار له، وشيء آخر يناسب المشبه به وهو المستعار منه. المثال الذي ذكره المصنف لذلك هو قول الشاعر، وهذا قول الشاعر تقدم فيما سبق: لدى أسد شاك السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم. التفتوا جيدا، لما قال لدى أسد، طبعا المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع ليس الحيوان المفترس. فعندنا رجل شجاع وهو المستعار له، وعندنا الأسد وهو المستعار منه. قال لدى أسد شاك السلاح أو السلاح، شاك السلاح، شاك يعني تام السلاح، مستعد، متجهز بالسلاح. هذا الذي يكون هكذا هو الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع؟ نعم، الرجل الشجاع يعني المستعار له المشبه. فلما يقول لدى أسد شاك السلاح، هذا تجريد، شاك السلاح تجريد، لأنه ذكر شيء يلائم المستعار له. جيد. ثم قال مقذف، نترك مقذف الآن، نتحدث عن ما بعده: له لبد أظفاره لم تقلم. له لبد أظفاره لم تقلم، اللبد جمع لبدة أو لبدة، وهو ما تلبد، يعني ما تلبد من شعر الأسد على منكبيه، ما تجمع وانضم. لاحظوا، اللبد يكون للأسد، ما اجتمع من الشعر على منكبيه، وله أظفار لم تقلم يعني لم تقطع، لم تقطع. هذا له لبد أظفاره لم تقلم، هذا من؟ الأسد أو الرجل الشجاع؟ الرجل الشجاع ليس له شعر على منكبيه، صحيح؟ ليس له شعر على منكبيه وأظفاره تقلم، الرجل الشجاع أظفاره تقلم. هذا الذي أظفاره لا تقلم لا تقطع وله لبد، إنما هو الحيوان المفترس. فهذا ترشيح، هذا ترشيح، لأنه شيء يلائم المستعار منه. فلاحظوا في هذا التركيب، في هذه الاستعارة الواحدة ذكر الترشيح والتجريد، اجتمع الترشيح والتجريد. مقذف، مقذف يأتي بمعنيين، يأتي بمعنيين، وهو في المقام يمكن أن يكون، التفتوا جيدا، يمكن أن يكون تجريدا ويمكن أن يكون ترشيحا. لذلك كلام الشارح لا يحمل على مقذف، لا يحمل على مقذف، وإنما الكلام عن ما بعد مقذف. التفتوا على ما بعد مقذف. المعنى الأول الذي يأتي له أو يأتي له المقذف أنه يرمى به في الحروب، يرمى به في الحروب، هذا معنى. المعنى الآخر الذي قذف باللحم أو قذف باللحم ورمي به، التفتوا، الذي يرمى به في الحروب هذا تجريد. الذي يرمى به في الحروب من؟ إنما هو الرجل الشجاع، رجل الشجاع. على المعنى الثاني لا يكون ترشيحا ولا تجريدا، على المعنى الثاني، لأنه يناسب المستعار له والمستعار منه. الذي يرمى باللحم مقذف، الذي يقذف باللحم يرمى باللحم، هذا يمكن أن يكون الرجل الشجاع كما يمكن أن يكون الحيوان المفترس. فهنا مقذف بأي معنى أتى؟ إذا كان بالمعنى الأول فهذا ترشيح، عفواً تجريد، واضح. وإذا بالمعنى الثاني فلا ترشيح ولا تجريد. يعني إذا ذكر، وهذا ذكرته في البداية، معنى أن يجتمع الترشيح والتجريد في استعارة واحدة، ماذا؟ يعني أن يذكر شيء يناسب طرف، وأن يذكر شيء آخر يناسب الطرف الآخر. لا أن يذكر شيء واحد يناسب الطرفين، هذا ليس بترشيح حينئذ ولا بتجريد. فإذا على هذا المعنى كلام الشارح، لما يقول الشارح، لما يقول الشارح، التفتوا، لما يقول مقذف له لبد أظفاره لم تقلم، هذا ترشيح. كلامه هذا محمول على ما بعد مقذف، على ما بعد مقذف. لهذا أنا ذكرت لكم التجريد والترشيح ثم جئت إلى قوله مقذف. يعني مقذف هنا ليس داخلا لا في التجريد ولا في الترشيح. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال: وقد يجتمعان، أي التجريد والترشيح، في استعارة واحدة. يعني يجتمعان أين؟ في استعارة واحدة، كقوله، قول الشاعر: لدى أسد شاك السلاح. هذا تجريد، يعني تام السلاح، لأنه وصف يلائم المستعار له، عن المشبه، عن الرجل الشجاع. مقذف له الآن، مقذف توضع بين قوسين، يوضع تحتها خط. الآن كلام، لاحظوا ماذا قال: مقذف، يعني نكتب فوقها مقذف ليس داخلا في الترشيح، لأن هو بعد ذلك يقول هذا ترشيح. مقذف هنا ليس داخلا في الترشيح. وإذا حملنا على المعنى الأول وهو أن يقذف به في الحروب فهو تجريد وليس ترشيحا. الآن هو يخبر عن هذا المركب مقذف له لبد أظفاره لم تقلم، هذا ترشيح. نقول هذا ترشيح يعني ما بعد مقذف، ما بعد مقذف. قال هذا الترشيح لأن هذا الوصف مما يلائم المستعار منه، أعني الأسد الحقيقي، واللبد جمع لبدة وهي ما تلبد من شعر الأسد على منكبيه، والتقليم مبالغة القلب وهو القطع. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بعد ذلك ننتقل إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني عنوانه المرشحة أبلغ الاستعارات. ما معنى أبلغ الاستعارات؟ يعني الآن قلنا الاستعارة على ثلاثة أقسام من حيث ذكر ما يلائم أحد الطرفين أو انتفائه وعدم ذكره: المطلقة، المجردة، المرشحة. أي من هذه الأقسام الثلاثة هي الأبلغ أو هو الأبلغ؟ الجواب المرشحة. المرشحة أبلغ الاستعارات. المقصود بالأبلغية هنا يعني الأقوى في البلاغة والأنسب بمقتضى الحال، وليس المراد الأقوى أو ليس المراد الأقوى في المبالغة في التشبيه، لا، نحن نتحدث عن الاستعارة وكل استعارة فيها مبالغة في التشبيه، كل استعارة فيها مبالغة في التشبيه. نحن نشبه المشبه بالمشبه به ثم نبالغ في هذا التشبيه إلى أن نصل إلى حد أننا ندعي أنه فرد من أفراد المشبه به، وأن المشبه به له فردان، فرد حقيقي وفرد ادعائي، وهذا الفرد الادعائي هو المشبه. فإذا كل استعارة فيها مبالغة في التشبيه، فما عندنا استعارة هي أقوى في المبالغة في التشبيه واستعارة ليست أقوى في المبالغة في التشبيه. إذن ما المراد ها هنا أن المرشحة أبلغ الاستعارات؟ المراد هو هذا، أنها الأقوى في البلاغة والأنساب بمقتضى الحال، هذا هو المقصود، والأنساب بمقتضى الحال. جيد. لهذا لاحظوا ماذا قال: والترشيح أبلغ. الأبلغية من بهذا المعنى الذي ذكرناه من الإطلاق والتجريد، كل على حدة، ومن جمع التجريد والترشيح كما في المطلب الأول الذي ذكرناه. لماذا؟ قال: لاشتماله على تحقيق المبالغة في التشبيه. التفتوا جيدا، لاشتماله على تحقيق المبالغة في التشبيه. المراد هنا تحقيق المبالغة في التشبيه، يعني المراد ها هنا تقوية والتأكيد، تأكيد المبالغة، تقوية المبالغة، لأن أصل المبالغة جاء من الاستعارة كما ذكرت قبل قليل. أصل المبالغة جاء من الاستعارة بجعل المشبه فردا من أفراد المشبه به، لكن التقوية والتأكيد والتقرير لهذه المبالغة إنما حصل بالترشيح. قال: على تحقيق المبالغة في التشبيه، لأن في الاستعارة مبالغة في التشبيه، يعني لأن في كل استعارة مبالغة في التشبيه. لاحظوا، فترشيحها بما يلائم المستعار منه تحقيق لذلك للمبالغة وتقوية له. جيد. ثم قال ومبناه، التفتوا جيدا، ومبناه، مبنى ماذا؟ المراد مبناه يعني مبنى الترشيح، يعني الأمر الذي بني عليه التشبيه، عفوا الترشيح وليس التشبيه، الأمر الذي بني عليه الترشيح. ما هو هذا الأمر؟ هو تناسي التشبيه، تناسي التشبيه. الأمر الذي بني عليه الترشيح هو تناسي التشبيه. ما معنى تناسي التشبيه؟ طبعا هذا المطلب تقدم أيضا فيما سبق. تناسي التشبيه ليس الآن نسمع به، وإنما طرق سمعنا فيما سبق. تناسي التشبيه إظهار نسيان التشبيه، إظهار نسيان التشبيه الكائن في الاستعارة. واضح، الاستعارة مبنية على التشبيه، لذلك قدمنا البحث عن التشبيه على البحث عن الاستعارة، باعتبار أن الاستعارة تبتني على التشبيه. إظهار نسيان التشبيه الكائن في الاستعارة فكأنه غير موجود، وإن كان موجودا في نفس الأمر، وإن كان موجودا في نفس الأمر. واضح؟ فكأن لا وجود إلا للمشبه به، المشبه كأنه غير موجود والحال هو موجود. لماذا؟ لأنه أنا شبهت المشبه بالمشبه به، ثم ادعيت أنه فرد من أفراد المشبه به، ثم أتيت ما يناسب المشبه به، تركيز كله على المشبه به. مشبه أين؟ كأنه لا وجود له. أصلاً أظهرت تناسي التشبيه، أظهرت نسيان التشبيه، كأن لا تشبيه، كأن الذي في الميدان شيء واحد وهو مشبه به. واضح أو لا؟ نسيان التشبيه هو هذا معناه. واضح إن شاء الله. فكمال التشبيه، التفتوا جيدا، كمال التشبيه، عفوا، كمال تناسي التشبيه إنما يكون في الاستعارة المرشحة، في الاستعارة المرشحة. لذلك بعضهم ماذا قال؟ قال كان الأولى بالمصنف أن يقول ومبناه على كمال تناسي التشبيه، كمال تناسي التشبيه، لأنه في الحقيقة في كل استعارة يوجد تناسي التشبيه، في كل استعارة يوجد تناسي التشبيه، لكن كماله، كمال هذا التناسي إنما يكون في المرشحة، لأنه كيف في كل استعارة يوجد تناسي التشبيه؟ أن ندعي، نحن ندعي أن المشبه فرد من أفراد ماذا؟ فرد من أفراد المشبه به، في كل استعارة هكذا، فكأن الموجود هو المستعار منه فقط، المشبه به فقط. ولكن هذا المعنى يظهر أكثر ويكمل أكثر في ماذا؟ في الترشيح. على كل حال الأمر سهل. لاحظوا ماذا قال، ومبناه أي مبنى الترشيح على تناسي التشبيه وادعاء أن المستعار له، يعني المشبه، نفس المستعار منه، لا شيء شبيه به. اتحاد، يوجد اتحاد، لا يوجد تشبيه، لا يوجد تشبيه، يعني لا توجد إثنينية. إذا قلنا تشبيه يعني هناك إثنينية، هناك مغايرة. أما إذا قلنا ادعاء، ادعاء أن هذا هذا، المشبه هو المشبه به، فرد من أفراد المشبه به، يعني هناك هو هوية، هو هوية، اتحاد. لكن هذا اتحاد ماذا؟ حقيقة أو ادعائي؟ ادعائي. طبعا هذا في كل استعارة، صح؟ صحيح؟ في كل استعارة، لكن في الترشيح أكثر، في المرشحة أكثر وأوضح وأكمل. يقول، التفتوا جيدا، يقول حتى يتضح المعنى بشكل جيد أذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول قول الشاعر: ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء. التفتوا جيدا، ماذا عندنا وماذا عندنا؟ عندنا علو القدر وعندنا العلو الحسي. علو القدر والمنزلة والمرتبة لهذا الشخص، ما شاء الله، هذا في شخصيته علو، في منزلته له منزلة عالية، وعندنا علو حسي. واضح؟ هذا الشاعر ماذا صنع؟ شبه العلو المعنوي، وهو العلو في المرتبة، العلو في القدر، بماذا؟ بالعلو الحسي، بالعلو الحسي. التفتوا جيدا، بالعلو الحسي. جيد. ثم ادعى أن العلو المعنوي، طبعا العلو في القدر نعبر عنه بالعلو المعنوي، بعد واضح معنى العلو المعنوي والعلو الحسي. ثم ادعى أن العلو المعنوي فرد من أفراد العلو الحسي، ثم أطلق العلو الحسي على العلو المعنوي، وأراد العلو المعنوي. لما فرع وذكر ما يلائم المناسب، ذكر ما يلائم المستعار، مستعار منه، مستعار منه ماذا؟ العلو الحسي، العلو الحسي هو المستعار منه، مستعار له العلو المعنوي. لما ذكر، التفتوا، لما ذكر المناسب والملائم، ذكر ما يناسب المستعار منه، وهو العلو المادي، العلو الحسي. كلامنا في المرشحة، صحيح؟ ما هو الذي يناسب العلو الحسي، العلو المادي؟ هو الصعود إلى السماء. الصعود إلى السماء علو حسي وليس علوا ماديا، صحيح؟ علو حسي وليس علوا معنويا، علو حسي، علو مادي. لاحظوا ماذا قال: ويصعد حتى يظن. يصعد أين؟ يصعد إلى أن يبلغ، يصعد إلى السماء حتى يظن. التفتوا، هو الآن الكلام عن أي شيء؟ الكلام عن ظن الجهول. الجهول ماذا يظن؟ طبعا الآن واضح إن شاء الله، هذه استعارة مرشحة، هو يتحدث عن الصعود إلى السماء. بسبب هذا الصعود إلى السماء ماذا يظن الجهول؟ يظن الجهول بأن هذا الشخص لما صعد إلى السماء له حاجة في السماء، له حاجة في السماء. طبعا لماذا هو الجهول هذا؟ هذا الذي يظن بأن هذا الشخص له حاجة في السماء، هذا عبر عنه الشاعر بالجهول. لماذا عبر عنه بالجهول؟ لأنه لا ذكاء له ولا عقل له أصلا. كيف؟ باعتبار هذا الممدوح وصل من الكمال إلى حد لا يحتاج أي شيء حتى من السماء. طبعا من السماء المقصود الحاجة المتعارفة، وليس الحاجة المعنوية، الدعاء والتضرع ونحو ذلك، لا، يحتاج، حتى ما يكون سوء أدب لله تعالى، هو محتاج لله، لكن الحاجة المتعارفة، الحاجة الاعتيادية، هو ما عنده أي حاجة، التفتوا، ما عنده أي حاجة، لأنه ما شاء الله قد تحلى بسائر الكمالات. هذا يأتي الجهول يقول إذا لماذا صعد إلى السماء؟ لاحظوا لماذا صعد إلى السماء؟ لابد أن صعود إلى السماء لحاجة، هذا جهل منه، مع أنه هذا طبعا بالنسبة للجهول. أما بالنسبة للعاقل يقول لا، صعوده إلى السماء، التفتوا، للتعالي على الأقران والأمثال. هو بما أنه تميز واتصف بسائر الكمالات فحينئذ يتميز، طبعا تميز بالتميز المعنوي، ارتفع معنويا على سائر الأقران، فكأنه صعد إلى السماء وأقرانه بقوا في الأرض. لا أن صعوده إلى السماء لحاجة، وإنما صعوده إلى السماء لرفع درجته، لأنه ارتفعت درجته، مقامه، قدره، فارتفع إلى السماء، والآخرون من أقرانه وأمثاله لم يرتقوا إلى هذه الدرجة. محل الشاهد هنا ماذا؟ حتى ظن الجهول، التفتوا، حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء، هذا محل الكلام. فرع الظن، التفتوا، فرع الظن على الصعود، أي صعود؟ الصعود المادي، فكأن الصعود المعنوي غير موجود. هنا يوجد تناسي للتشبيه، علو القد مشبه بالعلو الحسي، كأن العلو القد غير موجود، لأن هو الآن يتحدث عن أي شيء؟ يتحدث عن العلو الحسي. لاحظ العبارة، قال حتى إنه يبنى، يجري يعني، على علو القد المستعار له، يعني الذي يستعار له علو المكان المستعار منه، ما يبنى، ما يجري على علو المكان، يجري على علو القد، ما يجري على علو المكان، كقول الشاعر ويصعد حتى يظن الجهول، يعني يصعد إلى أن يبلغ حدا يظن الجهول الذي لا ذكاء له أن له حاجة في السماء. لماذا؟ لأنه ابتعد عن الأرض، ابتعد عن الأرض وصار بعيدا عن الأرض، قال بأن له حاجة في السماء، استعار الصعود المادي الحسي لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكلام الكمال عفوا، ثم رتب عليه على علو القدر ما يبنى على علو المكان والارتقاء إلى السماء. ماذا رتب؟ الذي رتبه هو ظن الجهول، من ظن الجهول أن له حاجة في السماء. انتهى الكلام. الآن الشاعر لماذا عبر الجهول؟ قال وفي لفظ الجهول زيادة مبالغة في المدح، كيف؟ لما فيه من الإشارة إلى أن هذا إنما يظنه الجهول، هذا الصعود إلى السماء، وأما العاقل فيعرف أنه لا حاجة له. طبعا لا حاجة معتادة، لا حاجة متعارفة في السماء. لماذا؟ لاتصافه بسائر الكمالات. إذن هناك فرق بين الجهول والعاقل. العاقل، التفتوا معي، التفتوا، العاقل والجهول كل منهما مسلم بأنه صعد إلى السماء، لكن الجهول يظن أن صعوده إلى السماء كان لحاجة له في السماء. أما العاقل فيعتقد أن صعوده إلى السماء لأجل تميزه عن أقرانه، لأجل تعاليه على أقرانه بما تحلى به من الكمالات. قال وهذا المعنى، هذا المعنى الأخير الذي ذكرته لكم، مما خفي على بعضهم. البعض ماذا قال؟ قال إذا صعوده إلى السماء هو مما يظنه الجهول. إذن العاقل ماذا يظن؟ أو العاقل ماذا يعتقد؟ بأنه ليس صاعدا إلى السماء، وعدم صعوده إلى السماء ليس مدحا له، صحيح؟ هو الآن الشاعر في مقام المدح، يعني لما نقول صعد إلى السماء يريد أن يقول ارتفع كثيرا في مدارج الكمال المعنوي، هكذا يريد. جيد، إذا لم نقل التفتوا، يعني كما تقول مثلا طار فلان طار في العلم مسافة شاسعة، أو إلى الآفاق إلى أعماق الجو، واضح؟ طار 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 طار، يستعمل الطيران في ماذا؟ في الأمر الحسي، واضح؟ في الأمر الحسي، طيران الطائر بجناحين، هذا أنت الآن ماذا تريد؟ تريد أن تقول هو ارتقى في العلم، صحيح؟ بخلاف ما إذا قلت فلان مكث في 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 مكانه، مكث في في مكانه، يعني لم يرتقي في العلم، لم يطر في العلم، صح؟ الآن أنت تقول فلان صعد، صعد صعد يعني ارتقى. جيد، إذا الصعود يعد من ظنون الجهول، الصعود. جيد، إذن العاقل ماذا يظن أو ماذا يعتقد؟ يظن أو يعتقد أنه لم يصعد، صحيح؟ جيد، إذا لم يصعد هذا مدح له أو ليس بمدح؟ ليس بمدح، يعني لم يرتقي. والشاعر في مقام مدح نقول لا، هذا 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 توهم. الصحيح هو هذا، أن كل منهما العاقل والجهول يبنيان على أنه صعد إلى السماء، ماكو خلاف في هذا. ولكن الخلاف أين؟ بأن الجهول يعتقد أن له حاجة في السماء، العاقل لا يعتقد بذلك. أما أصل الصعود مسلم. قال وهذا المعنى مما خفي على بعضهم فتوهم أن في البيت تقصيرا في وصف علوه، حيث أثبت هذا الظن للكامل الجهل. لماذا للكامل؟ جهول من صيغة من صيغ المبالغة، لم يقل حتى يظن الجاهل، لا، الجهول. أثبت هذا الظن للكامل الجهل بمعرفة الأشياء. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني ماذا قال؟ ونحوه مما مر من التعجب والنهي عنه، أي مثل البناء على علو القد ما يبنى على علو المكان لتناسي التشبيه، ما مر من التعجب في قوله. هذا المثال الثاني، وهذا أيضا تقدم فيما سبق. قامت تظللني ومن عجب، شمس تظللني من الشمس. تبت المعنى ماذا إذا تتذكرون؟ شخص جالس وهناك غلام جميل يظلل له عن أشعة الشمس، هو يقول عجيب عجيب، هذه الشمس تظللني من الشمس، هذا عجيب، صحيح؟ الشمس لا تظلل من الشمس. يقول هذا 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 العجب، هذا التعجب مبني على أي شيء؟ مبني على تناسي التشبيه. تعامل، التفتوا التفتوا، تعامل مع هذا الغلام أو هذا الشخص الذي يظلل له عن الشمس على أنه شمس حقيقية، لكن ادعاء طبعا، على أنه شمس حقيقية، لأن الشمس الحقيقية، الشمس الحقيقية لا تحجب أشعة الشمس، واضح؟ فإذا الشمس لا تحجب أشعة الشمس، أما الغلام أو الشخص العادي يحجب أشعة الشمس. يقول هذا، التفتوا، هذه الشمس ومع ذلك أوجدت الظل، ظللت لي عن الشمس، هذا عجيب. لاحظوا، العجب مبني على تناسي التشبيه، لا يريد أن يقول هذا يشبه الشمس، لا أصلاً هذا غير موجود، مشبه غير موجود، كأن الموجود هو المشبه به فقط. واضح أو لا؟ أتقدم فيما سبق. قال إذن التعجب مبني على تناسي التشبيه. بعد والنهي عن التعجب في المثال الثالث أيضا مبني على تناسي التشبيه. قال والنهي عنه أي عن التعجب في قول الشاعر لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. هذا أيضا تقدم الكلام عنه صحيح. يقول هذا التفتوا هذا الثوب الموضوع على البدن، على بدن هذا الجسم هذا الحبيب الممدوح، هذا قد بلي أصابه البلا. واضح؟ لماذا؟ أنت لا تتعجب، لأنه في الحقيقة هو مو على، ليس على جسم شخص وإنما على جسم القمر. إذا القمر هذا الثوب يتسارع إليه البلا يعني القدم، و يعني الشيء يكون قريبا من الفناء أو يفنى يعني بهذا المعنى. التفتوا يتسارع إليه القدم لأنه موضوع على القمر، فأنت لماذا تتعجب؟ على القمر الحقيقي. أما إذا على بدن أو جسم إنسان ليس قمرا لا، ما يتسارع عليه البلا. واضح؟ فتعامل مع هذا الشخص على أنه قمر حقيقي وليس على أنه مشبه بالقمر. فإذا يوجد تشبيه أو لا يوجد؟ لا يوجد تناسي التشبيه. لا يريد أن يقول هذا الشخص بجماله يشبه القمر ثم ادعي أنه فرد من أفراد، لا أصلا هنا مشبه لا يوجد، هذا هو القمر الحقيقي لكن ادعاء. واضح؟ قال إذ لو لم يقصد تناسي التشبيه وإنكاره ادعاء لما كان للتعجب والنهي عنه جهة على ما سبق. جهة عندكم أو وجه؟ لعله المقصود وجه يعني الأنسب، يعني لما كان للتعجب والنهي عنه وجه على ما سبق في باب التشبيه تقدم فيما سبق، ثم أشار إلى زيادة تقرير لهذا الكلام فقال. هذا بعد يبقى الكلام عليه إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.